تمريرة بسيطة بإصبعنا على شاشة الهاتف لاستكشاف مقاطع فيديو جديدة، أو ربما ضغطة زر سريعة للحصول على إجابة معقدة من مساعد ذكي.
نعم، على السطح كل شيء يبدو سلسا وبديهيا جدا.
بالضبط، ولا يتطلب أي مجهود، لكن خلف هذه الشاشة الزجاجية، وتحديدا ونحن ننظر إلى التقارير الاستراتيجية التقنية الصادرة في مارس من عام 2026، هناك حرب حقيقية تدور بصمت.
صحيح، ونحن بالتأكيد لا نتحدث عن حرب تقليدية على انتباه المستخدمين هذه المرة،
بل هي معركة على الأساس المادي الذي يجعل الإنترنت الحديث ممكناً، حرب الرقائق الإلكترونية. في هذا التحليل المعمق للمصادر سنغوص في تحول مذهل. شركة ميتا، العملاق الذي نعرفه جميعاً في عالم التواصل الاجتماعي، تقرر فجأة أن مقاعد المتفرجين لم تعد تكفيها.
أها، لقد دخلت رسمياً ساحة المعركة لتتحدى احتكار شركة إنفيديا.
نعم، عبر إطلاق ترسانة كاملة من 4 معالجات ذكاء اصطناعي مخصصة تعرف اختصاراً بMTIA. مهمتنا هنا هي فهم هذا التحول الجذري، كيف سيؤثر على اقتصاديات التقنية، والأهم من ذلك كيف سيغير التجربة اليومية لمليارات البشر، دون أن نغرق في بحر من المصطلحات الهندسية. حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. كيف ولماذا تقرر شركة بنت إمبراطوريتها الهائلة على الإعلانات والبرمجيات أن تتحدى الشركة التي تحتكر فعلياً تصنيع العقول الإلكترونية للعالم؟
ما يثير الاهتمام هنا هو أننا لسنا أمام مجرد إعلان صحفي عن أجهزة جديدة. يعني إطلاق عائلة رقائق MTIA من ميتا هو إعلان استراتيجي واضح،
إعلان بانتهاء عصر معين، أليس كذلك؟
تماماً، إعلان بانتهاء عصر الاحتكار المطلق لرقائق معالجة الرسومات أو GDPU عامة الأغراض. المصادر التي بين أيدينا تشير بوضوح إلى تغيير جوهري في طبيعة العمل داخل مراكز البيانات الضخمة.
طيب، دعنا نوضح هذا التغيير.
في السابق كان التركيز كله ينصب على بناء أو تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، أما الآن التحدي الأكبر أصبح كيف نقوم بتشغيل هذه النماذج بكفاءة للرد على مليارات الطلبات اللحظية كل يوم.
أها، هذا هو ما يدفع عمالقة التقنية للبحث عما تسميه التقارير بالسيادة على السيليكون.
بالضبط، هم يريدون التحكم الكامل في مصيرهم التقني، بدلا من أن يكونوا تحت رحمة مورد واحد يتحكم في الأسعار والكميات وحتى وتيرة الابتكار.
دعنا نتوقف هنا لحظة، لأن هذه نقطة محورية جدا في هذا التحليل. لفهم لماذا تنفق ميتا كل هذا الجهد والمال، يجب أن نفهم أولاً هذا التحول في طبيعة عمل الذكاء الاصطناعي.
مرحلة الاستدلال.
نعم، الانتقال من مرحلة التدريب إلى مرحلة الاستدلال، أو ما يعرف بالإنفرنس. دعني أحاول تبسيط الأمر بتشبيه. الأمر يشبه تماماً إرسال الذكاء الاصطناعي إلى الجامعة لسنوات للحصول على شهادة عليا. خلال هذه السنوات هو يقرأ كل الكتب المتاحة ويحلل كميات مرعبة من البيانات.
وهذه هي مرحلة التدريب.
لكن بعد التخرج يذهب هذا الذكاء الاصطناعي كل يوم إلى العمل في وظيفة اعتيادية للرد على أسئلة العملاء أو تقديم توصية بفيديو في أجزاء من الثانية. هذه هي مرحلة الاستدلال.
هذا التبسيط يجسد المشهد التقني بدقة فائقة، وفي هذه المرحلة تحديداً تبرز القيمة الحقيقية لرقائق ميتا المخصصة. التقارير تؤكد أن ثلثي عمليات الحوسبة للذكاء الاصطناعي الآن تتركز على هذا الاستدلال اليومي وليس على التدريب.
ثلثي العمليات؟ هذا رقم ضخم
جداً. وإذا أخذنا عائلة رقائق MTAA كمثال، سنجد أن هندستها مصممة لهذا الغرض. دعنا ننظر إلى شريحة 300 التي دخلت بالفعل مرحلة الإنتاج الضخم. هذه الشريحة لا تحاول أن تكون حاسوباً خارقاً يفعل كل شيء،
بل هي مخصصة لشيء واحد.
صحيح، هي مصممة حصرياً لتشغيل خوارزميات الترتيب والتوصيات. هذه هي الخوارزميات التي تقرر ما يظهر في الصفحة الرئيسية لفيسبوك أو إنستغرام. وما يلفت الانتباه أن المصادر تذكر اعتمادها على أنوية من طراز ريسك في.
مهلاً مهلاً، قبل أن نمضي قلماً، ما هو ريسك فاي بالضبط؟ نحن نسمع هذا المصطلح يتردد كثيراً مؤخراً. ماذا يعني؟ أن تعتمد ميتا على هذه البنية التحتية؟
سؤال ممتاز. في عالم المعالجات، البنية التحتية للتعليمات هي اللغة الأساسية التي تفهمها الشريحة. تاريخياً، كانت الشركات تدفع رسوم ترخيص ضأمة لشركات مثل آرم أو إنتل لاستخدام هندستها.
يعني احتكار آخر للملكية الفكرية.
بالضبط، لكن ريسك فاي هي بنية مفتوحة المصدر. هذا يعني أن ميتا يمكنها أخذ هذا التصميم الأساسي وتعديله بحرية تامة ليناسب احتياجاتها الدقيقة دون دفع رسوم ترخيص لكل شريحة ودون انتظار إذن من أي جهة لتغيير التصميم.
أها، هذا يعطيها مرونة هندسية وسيطرة مالية لا مثيل لها. هذا يفسر استراتيجية الاستقلالية لديهم، لكن يبدو أن طموحهم لا يتوقف عند الجيل الأول
إطلاقاً.
المصادر تشير إلى تطور مذهل مع الشريحة التالية MTIA 400، والتي وصفت بأنها جاهزة للنشر. الأرقام المذكورة هنا تبدو مجنونة، قفزة بنسبة 400% في عمليات تعرف بـ FB8 Flops، وزيادة بنسبة 51% في النطاق الترددي للذاكرة.
ويمكن دمج 72 جهازاً منها في رف خوادم واحد.
نعم، هل يمكننا تفكيك هذا قليلاً؟ ما معنى أن تقفز القدرة بنسبة 400% في هذه العمليات؟
طيب، الفلوبس ببساطة هي مقياس لسرعة الحوسبة، هي الطريقة التي نقيس بها سرعة العقل الإلكتروني. أما الـ FB8 فهو تنسيق محدد للأرقام. الذكاء الاصطناعي في وظيفة الاستدلال اليومية لا يحتاج إلى دقة رياضية تصل إلى عشرات الخانات العشرية.
هو يحتاج فقط لأن يكون سريعاً.
سريعاً وبدقة كافية لاتخاذ قرار صحيح. الانتقال إلى هذا التنسيق يسمح للشريحة بمعالجة البيانات بشكل أسرع بكثير وباستهلاك طاقة أقل.
يعني قفز 400% تعني تضاعف سرعة الاستجابة 4 مرات في جيل واحد فقط؟
تماماً. مع تحسين جلب البيانات من الذاكرة بنسبة 51% ودمج 72 شريحة في رف واحد، يعني كثافة حاسوبية مرعبة في مساحة فيزيائية صغيرة داخل مركز البيانات.
وهنا يبرز الجيل المستقبلي. التقارير تتحدث عن شرائح مخططة لعام 2027 450 و500 للذكاء الاصطناعي التوليدي، مع وعود بقفزة تصل إلى 25 ضعفاً.
قفزة هائلة.
لكن لحظة، يجب أن أطرح تساؤلاً جوهرياً هنا. من المعروف أن تطوير السيليكون عملية معقدة وبطيئة وتستغرق سنوات. كيف يمكن لميتا أن تطور وتستبدل هذه الرقائق بمعدل شريحة جديدة كل 6 أشهر تقريباً؟
هذا التساؤل في محله. إجابته تكمن في ابتكارين استراتيجيين ذكرهما التقرير، الأول هندسي والثاني برمجي. من الناحية الهندسية، ميتا لا تبني الشريحة كقطعة واحدة صلبة، بل تتبنى فلسفة التصميم المعياري أو التشيبلتس.
تصميم معياري؟ هل تقصد شيئاً يشبه مكعبات ليجو؟
يا إلهي، هذا التشبيه مثالي. بدلاً من بناء شريحة ضخمة من الصفر كل مرة، وهو ما يكلف مليارات، هم يجزئون الوظائف إلى مكعبات صغيرة. إذا أرادوا ترقية الذاكرة، يغيرون مكعب الذاكرة فقط.
أها، ويحتفظون بباقي الشريحة.
صحيح، والأهم أن هذه الشرائح مصممة لتتوافق فيزيائياً مع نفس الرفوف والأسلاك وأنظمة التبريد الحالية في مراكزهم، يسحبون القديمة ويسقطون الجديد مكانها فوراً.
هذا يفسر السرعة الفيزيائية، لكن ماذا عن الابتكار البرمجي؟
هذا هو الأهم بصراحة. العديد من الشركات في الماضي حاولت بناء رقائق وفشلت لأن المبرمجين كرهوا العمل عليها. المبرمج لا يريد إعادة كتابة آلاف الأسطر البرمجية لمجرد تغيير الأجهزة.
بالتأكيد، هذا سيكون كابوساً.
ميتا حلت هذا بجعل رقائقها متوافقة بشكل أصلي وسلسة مع بيئة بايتورتش، وهي لغة البرمجة التي تستخدمها ميتا ومعظم الصناعة.
يعني المطور يكتب الكود مرة واحدة؟
نعم، ويمكن تشغيله إما على رقائق إنفيديا أو رقائق ميتا الجديدة بضغطة زر تقريباً دون تعطيل للعمل.
إزالة عمق الزجاجة البرمجي هو حقاً ما يصنع الفارق، لكن دعنا لا نكون حالمين أكثر من اللازم. ميتا لا تبني هذه الترسانة في فراغ.
بالتأكيد لا.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
المصادر تسلط الضوء على إنفيديا التي تسيطر على 80 إلى 90% من السوق. الأرقام الواردة في الربع الثالث من 2026 تجعل العقل يتوقف. 57 ملياراً دولاراً من الإيرادات في ربع واحد،
رقم يصعب استيعابه،
ومنها 51 ملياراً لمراكز البيانات فقط. والأدهى أن رقائقهم الأحدث من طراز بلاكويل وروبن مباعة بالكامل ومحجوزة مسبقاً حتى نهاية 2026،
مع توقعات مبيعات تصل إلى 383 مليار دولار.
ولديهم نظامهم البيئي كودا الذي يعد المعيار الذهبي. وهل هذا كل شيء؟ لا. المصادر تذكر جوجل بردها المرعب، شريحة تي بي يو للإصدار السابع آيرون وود.
آيرون وود تم الإعلان عنها أواخر 2025، قوة حسابية تصل إلى 4600 تيرا فلوب للرقاقة باستهلاك 600 واط فقط.
يمكن دمجها لتوليد 42.5 إكسافلوب.
لندرك حجم هذه القوة، الإكسافلوب يمثل كوينتليون عملية حسابية في الثانية الواحدة. نحن نتحدث عن قوة تتجاوز أقوى أجهزة الكمبيوتر العملاقة، وكل ذلك باستهلاك طاقة فعال جداً، وهو ما يمثل نقطة ضعف أنظمة إنفيديا في هذه الفئة بالتحديد.
بالضبط، وهذا يوصلني إلى التحدي المنطقي هنا. انتظر لحظة، إذا كانت إنفيديا تجني مئات المليارات ورقائقها محجوزة، وجوجل تصنع وحوشاً حاسوبية بهذه الكفاءة، أليس محاولة ميتا منافستها بمثابة معركة خاسرة مسبقاً؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سيتضح لنا أن القضية لا تتعلق بمحاولة هزيمة إنفيديا أو إخراجها من السوق.
إذن ما هو الهدف؟
القضية هي الكفاءة المطلقة مقابل الشمولية. رقائق إنفيديا هي أجهزة عامة الأغراض، هي معجزات هندسية تشغل الألعاب والسيارات الذكية وتدرب النماذج، لكن هذا الشمول له ضريبة هائلة من استهلاك الطاقة والتكلفة.
كأنك تستخدم شاحنة نقل عملاقة ذات 16 إطاراً فقط لتوصيل رسالة ورقية صغيرة إلى جارك كل يوم.
يا له من تشبيه رائع. الشاحنة ستنجز المهمة، لكنك تهدر وقوداً وأموالاً طائلة. هذا هو حال استخدام معالجات إنفيديا لمهام متكررة مليارات المرات، مثل ترتيب منشورات إنستغرام.
إذن البديل هو الرقائق المخصصة مثل MTIA؟
تماماً. الرقائق المخصصة أو الأسيكس تبنى لهدف واحد فقط، تنفذ خوارزمية التوصيات بكفاءة طاقة يستحيل على الرقائق العامة مجاراتها. هذا يوفر لميتا مليارات الدولارات من التكاليف التشغيلية.
ذكرت التكاليف، وهذا يفتح الباب أمام الجانب الاقتصادي المرعب في هذه التقارير. نحن نتحدث عن نفقات تعادل ميزانيات دول، خطط لإنفاق ما لا يقل عن 600 مليار دولار على البنية التحتية حتى 2028.
يعني النفقات الرأسمالية لعام 2025 وحدها بين 60 إلى 65 مليار دولار.
هذا جنون، لكنه يصبح منطقياً لخدمة أكثر من 3 مليارات مستخدم يومياً. لتبسيط هذه الاستراتيجية المزدوجة لميتا، الأمر يبدو وكأنها سلسلة مطاعم عالمية قررت زراعة خضرواتها الخاصة لتوفير الملايين، لكنها في نفس الوقت لا تزال تشتري اللحوم الفاخرة من أفضل الجزارين.
تشبيه المطعم دقيق، لأنه يوضح استراتيجية الموردين المتعددين التي تتبعها ميتا. المصادر تؤكد أنها وقعت صفقة بمئة مليار دولار مع شركة AMD في فبراير 2026،
ولديها اتفاقيات لاستئجار قدرات الحوسبة من جوجل.
صحيح، الرقائق المخصصة لا تستبدل الحلول التجارية بل تكملها، تزرع الخضروات للمهام اليومية المتكررة، وتشتري اللحوم الفاخرة من انفيديا وAMD للمهام المعقدة كتدريب النماذج.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هذا التحول وهذه المليارات؟
هذا يطرح سؤالا مهما حول شكل السوق. استنادا للتقارير، السوق يشهد الآن ظاهرة انقسام عميق. نحن نبتعد عن فكرة الشريحة الواحدة التي تحكم الجميع.
انقسام بين المخصص والعام؟
نعم، سوق الرقائق المخصصة الإسكس ينمو بمعدل مذهل يبلغ 44.6% سنويا.
التحدي أمام إنفيديا ليس اختفاؤها، بل الحفاظ على قيادة الابتكار مع انخفاض حصتها في قطاع الاستدلال المربح.
وهذا يضيف طبقة جديدة من التعقيد، ولكن المصادر تشير أيضا إلى أن هذا الانقسام مدفوع بالجغرافيا السياسية أيضا، أليس كذلك؟
بوضوح تام، التقارير تتطرق للتوترات والقيود التصديرية بين الولايات المتحدة والصين كجزء من المشهد بموضوعية،
مثل ما حدث مع شركة هواوي؟
نعم، هذا الواقع دفع شركات مثل هواوي لتطوير بدائل سيليكونية محلية. الدافع نحو امتلاك رقائق مستقلة أصبح مسألة بقاء وأمن على مستوى الدول، مما يخلق أسواقاً إقليمية مغلقة.
لقد وصلنا إذن إلى نقطة تتشابك فيها التكنولوجيا بالاقتصاد العالمي والسياسة. دعونا نلخص المعالم الرئيسية لهذه الرحلة. استكشفنا اليوم كيف ينتقل عالم الذكاء الاصطناعي إلى عصر الاستدلال لتلبية مليارات الطلبات اليومية،
واطلعنا على دورة التطوير السريعة لرقائق MTIA بفضل التصميم المعياري،
وفهمنا المبررات الاقتصادية لإنفاق 600 مليار دولار وكيف ينقسم سوق أشباه الموصلات. لكن كقيمة حقيقية للمستمع، كيف سيستفيد المستخدم العادي من كل هذا التنافس؟
بصراحة هذه المنافسة الشرسة ستصب في النهاية في مصلحة تكنولوجية المستهلك. خفض تكاليف تشغيل النماذج يعني خدمات أسرع، استجابات أذكى، وابتكارات أسرع بأسعار معقولة جدا.
وهذا يقودنا إلى نقطة الختام، ويتركنا مع فكرة أخيرة تستحق التأمل. اكتشفنا أن وراء كل تمريرة إصبع على الشاشة هناك إمبراطوريات تبني عقولا سيليكونية مخصصة ومغلقة تخدم أهدافها فقط.
وهذا يفتح باباً لتساؤل فلسفياً وتقني.
بالضبط، إذا كانت كل شركة تقنية عملاقة تتجه الآن نحو بناء عقلها المخصص والمغلق، فماذا سيحدث لفكرة الذكاء الاصطناعي المفتوح والعالمي؟
سؤال عميق حقاً.
هل نحن مقبلون على مستقبل يكون فيه الذكاء الاصطناعي حبيساً داخل جدران الأجهزة المخصصة لكل شركة على حدة، بحث لا يتشاركون نفس الأساس المعرفي أو المادي؟ إنه السؤال نتركه للبحث والتفكير، فدائما هناك المزيد لاكتشافه، والدخول في أعماق المعرفة لا ينتهي أبدا.